أما بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر أحكام الصيام وما يتعلق به من الاعتكاف وقيام الليل، ذكر حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. لا تشد الرحال، الرحال المقصود بها ما يوضع على الدواب كالإبل والخيل والحمير من أجل حمل المتاع، وشدها ربط المتاع عليها، وهذه الحال تحصل من الإنسان عندما يريد السفر. فمعنى لا تشد الرحال أي لا تسافر، لأن شد الرحل إنما يكون عند السفر، لأن الإنسان يحتاج فيه إلى زاد وإلى مركب، يحتاج إلى طعام وشراب يشد على بعيره، ويحتاج إلى بعير ونحوه لأجل أن يركبه لبعد المسافة. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. المساجد هي أماكن العبادة، وهي بنيت للتعبد لله تعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فبيوت الله هي أفضل مواضع الأرض، وهي تصان عن كل ما لا يليق، ولهذا نهي عن البيع فيها، والبيع حلال، ونهي عن دخول الحائض والجنب لها تعظيما لها. وهذا في كل مساجد الدنيا، ولكن هناك مساجد ثلاثة تختص بأحكام. هذه المساجد يجوز السفر من أجل التعبد بها، أما غيرها من المساجد والأماكن والمواضع في الأرض فلا يجوز السفر من أجل التعبد بها. فإذا أردت مثلا أن تسافر مسافة قصر من أجل أن تصلي في المسجد الفلاني في بلد من البلدان، فنقول هذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيكم أدركته الصلاة فليصلي، ولا يحتاج إلى أن يسافر لأجل أن يصلي في مسجد معين. وإذا كان المنع من أجل التعبد عبادة صحيحة في مسجد ممنوع، فإذا كان في غير مسجد أو كانت الطريقة على غير العبادة الصحيحة فالمنع أشد. المساجد الثلاثة التي يجوز السفر إليها هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. هذه المساجد اختصت بميزات عن غيرها من بقية المساجد. فالمسجد الحرام الصلاة فيه 100,000، والمسجد النبوي الصلاة فيه 1,000، والمسجد الأقصى الذي نسأل الله تعالى أن يحرره الصلاة فيه 500 صلاة. فهذه المساجد الثلاثة يجوز للإنسان أن يشد رحله ويسافر لأجل الصلاة فيها والتعبد بها. هذه المساجد ميزها الله تعالى بميزات. فالمسجد الحرام هو قبلة المسلمين، وهو المكان الوحيد في الدنيا الذي يطاف به عبادة لله، وهناك ركن من أركان الإسلام لا يؤدى إلا فيه وهو الحج وكذلك العمرة، ولا يتكرر هذا في موضع آخر من مواضع الدنيا. وأما المسجد النبوي فهو المسجد الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليكون مسجدا له وجعل له حرما. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لمسجده حرما وهو ما بين الحرتين وما بين عير إلى ثور. والمسجد الأقصى كان أولى القبلتين، وهو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه، وقد بارك الله حوله كما قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى ما يثبت فؤاده، وما كذب الفؤاد ما رأى. أما غير هذه المساجد فلا يجوز السفر لأجل الصلاة فيها. هذا من فضل الله تعالى على عباده، فأنت تتعبد لله في بلدك في المسجد الموجود في بلدك، ولا يحتاج أن تسافر للعبادة في مكان آخر إلا لهذه المواضع الثلاثة التي امتازت عن غيرها. إذا عرفنا هذا فإن مما ابتلي به الناس في الأزمنة المتأخرة نشوء بعض الفرق الضالة التي أحدثت في الدين ما ليس منه، ومن ذلك افتياتهم على الدين والشرع باتخاذ مواضع يدعون إلى التعبد بها بغير برهان، بل إنهم يتجاوزون هذا الأمر إلى ما هو أشد منه، وهو الوصول إلى حال الشرك. حيث يلاحظ في بعض البلاد اتخاذ بعض الجهال أضرحة يزورونها من أماكن بعيدة ويعكفون عندها ويدعون أصحابها، وهذا شرك أكبر مخرج عن الملة، هو الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية الذين جاءت الآيات البينات تبين كفرهم مع أنهم يعرفون الله تعالى ويعلمون أنه الخالق الرازق المحيي المميت، لكنهم يعبدون الأصنام ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ليشفعوا لنا عند الله، وهذا ما يعمله بعض الناس المنتسبين للإسلام في هذا الزمان. يتخذ بعض الناس شخصا من الموتى الذين يظن فيهم الصلاح ويبنون عليه مسجدا ويصير مزارا للناس ويجلس الناس عنده ويدعونه يطلبون منه تفريج الكروب وشفاء المرضى ورد الغائب، وهذه أمور لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، فدعاء هؤلاء شرك أكبر مخرج عن الملة، لا يصح معه صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج. والعجيب أن بعض الناس يخلط في فهمه، فهو يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، هذا الكلام صحيح لكن نريد تطبيقه على الوجه الصحيح، الزيارة للقبور مشروعة من دون سفر من دون شد رحال، المقابر التي في بلدك في مدينتك في قريتك تذهب إليها وتزورها، أما أن تسافر لأجل زيارتها فهذا ممنوع، ثم عليك إذا زرت أن تتعدب بآداب الزيارة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمر بالمقابر ويذهب إلى البقيع ويقف عند أصحاب القبور ويقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم، وينصرف. هكذا يؤدي الإنسان الزيارة الشرعية. أما أن تقول يا سيدي فلان اشفي مريضي، فسيدك فلان هذا ما يستطيع أن يشفي نفسه ولا أن ينفع نفسه، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، وغير هذا لا ينفع. وكذلك دعاء الصالحين له يصب، فهو لا ينفع نفسه، فكيف ينفعك أنت وأنت أقدر منه على العمل؟ هو توقف عن كل شيء، لا يعمل ولا يتزود من الخير إلا إذا كان شيئا عمله في حياته من صلاح ولده أو صدقة تصدق بها أو علم تركه بعده ينتفع به. وأما أن ينفعك أنت وأنت حي فهذا من قلب المفاهيم وعكسها، فالميت محتاج لك أنت أن تدعو له، أما أن تطلب منه أن يقضي حاجتك فهو لا يستطيع. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يعمل تلك الأعمال بحال من الأحوال، أي أن يدعو الموتى، وأما أن يدعو لهم فهذا هو المطلوب، وأن يترحم عليهم ويستغفر لهم فهذا من حق الميت على الحي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا المطلوب أن تدعو به لإخوانك الذين سبقوك في هذه الدنيا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، هذا المطلوب منك، وأنت حي قادر على هذا العمل. أما أن تترك قدرتك على العمل وتطلب ممن لا يقدر على شيء فهذا من قلب المفاهيم والحقائق. والعجيب أن بعض الناس يعمل هذه الأعمال وهو يعلم أن الله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم. الله تبارك وتعالى ما قال ادعو فلان، وإنما قال ادعوني أستجب لكم، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا لعلهم يرشدون. هذه أبواب مفتوحة للإنسان، ومع هذا فإنه يتركها ويذهب يقف عند أبواب مغلقة غير مفتوحة، وهذا من الغلط الفاحش. أبواب الله مفتوحة ويتركها، وأبواب غيره مغلقة ويقف عندها ويطلب حاجته. هذا نوع من الجهل المطبق والعمى والضلال، وإلا فإن الكريم جل وعلا لم يغلق علينا أبوابه، وإنما طلب منا أن نسأله وأن نلح. وأن لا نشتغل بغيره عنه، وإنما يكون هو شغلنا وحاجتنا. والله تعالى يفرح بتوبة عبده ويحب الملحين في الدعاء، وينزل كل ليلة في الثلث الآخر منها ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إذن هذا الذي ينبغي أن يكون المؤمن عليه، أن يلج الأبواب المفتوحة ويستقيم على الهدى، لأن تعلقك ودعاءك غير الله تعالى يتناقض مع قولك لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لو وضعت في كفة والسماوات السبع ومن فيهن في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة هي الفارقة بين الإيمان والكفر، بها يحرم دم الإنسان وماله وعرضه. لكن بعض الناس يقولها وهو لا يعتقد معناها، تسأله تقول ما دينك، يقول الإسلام، أبوي محمد وأمي عائشة، أو أبي عبد الله وأخي صالح فنحن مسلمون، وأين عملك؟ يقول أنا أقول لا إله إلا الله، إذا كنت تقول لا إله إلا الله هل أنت ملتزم بما تدل عليه؟ لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فلا تصلح العبادة لغير الله، بمعنى أنك تتوقف عن جميع أنواع العبادات للمخلوقين وتجعل عبادتك كلها لله وحده لا شريك له. أما أن تقول لا إله إلا الله وتقول يا سيدي فلان اشفي مريضي، معنى هذا أنك تضحك على نفسك وأنك لم تقل لا إله إلا الله عن عقيدة، وإنما تعتقد أن هناك إله آخر مع الله. فالذي يعتقد أنه ليس هناك إله إلا الله تعالى لا يدعو غير الله، فإن دعا غير الله فقد ألغى كلمة لا إله إلا الله وأبطل ما تدل عليه بفعله واعتقاده. أضرب لكم مثال على الذين يحترمون أنفسهم وإن كانوا على غلط وضلال. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يلح عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وما استجاب، فلما حضرته الوفاة ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله. وكان عنده أبو جهل والوليد بن عتبة وغيره من صناديد الكفر، فقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني لا تذهب مع ابن أخيك وتترك ملة أبيك وأجدادك؟ لأنهم يرون أنه لو أسلم أبو طالب لصار هذا هزيمة لهم، وهكذا جلساء السوء، وينبغي للمسلم أن يحذر جلساء السوء. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله، فأعادوا عليه وقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني يريدون أن يعيروه لو أنه ترك ملة أبيه. فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم العرض، وكرروا عليها أيضا إثارة النعرة القبلية والقومية العربية. فكان آخر كلامها أن قال هو على ملة عبد المطلب، فمات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ونزل أيضا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أبو طالب لما رفض النطق بهذه الكلمة؟ لأنه لو نطق بها للزم عن ذلك أن يتخلى عن الوثنية وأن يترك عبادة غير الله، أن يترك عبادة اللات والعزة ومنات وإزاف ونائلة وغيرها، وثلاثمية وستين صنم حول الكعبة كانت موجودة. فلو قال لا إله إلا الله لألغى هذه كلها، فهو توقف عن هذا الأمر لأنه يعرف أنه لو نطق بهذه الكلمة لصار مسلما، ولزم من قولها أن يتخلى عن هذه الأمور. أما أهل هذا الزمان ممن يقصدون الأضرحة فهو يقول لا إله إلا الله في اليوم ألف مرة، وهو يقول يا سيدي فلان اشفي مريض. هذا يخلط، لا يفهم معنى لا إله إلا الله. أما أبو طالب فإنه يفهمها ولهذا لم ينطق بها، لأنه يلزم من نطقه بها مدلولها ومضمونها وحقيقتها. فالإنسان يجب عليه أن يقف عند حدود الله، وإذا كان يقول لا إله إلا الله فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يدعو غير الله أو يطلب من غير الله تبارك وتعالى ممن لا يقدر على الفعل من الأموات ونحوهم كالأصنام والأشجار. أقول هذا الكلام وأنا أكرره كل عام لأني أريد من إخواني الذين يذهبون إلى بلادهم ويعرفون شيئا من هذه الأمور أن يكونوا دعاة للخير حريصين على قومهم وجماعتهم عن أن يموتوا على الشرك، لأن الشرك ظلم عظيم. فالله تعالى هو الذي خلقك وهو الذي يحييك ويميتك ويحاسبك ويثيبك أو يعاقبك، فأنت تعيش في أرض الله وتأكل من رزقه، فمن اللؤم أن تصرف لغيره شيئا من العبادة. اعبد من يستحق العبادة، الذي بيده أمرك وإليه مردك، أما أن تتركه وتذهب إلى من ليس له من الأمر شيء فهذا من الظلم، والظلم العظيم. والله تعالى لا يغفر لمن مات مشركا، يقول جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيجب على المسلم حقيقة أن يكون داعية إلى الخير حريصا على أمته من أن تتردى في مثل هذه الأمور أو تقع في زلة أو خطأ، سواء كان هذا الأمر الفظيع أو غيره من المعاصي والذنوب والآثام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، كما نسأله جل وعلا أن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عمن سواه. ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول هل يشترط الترتيب في مناسك العمرة، وهل للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة على اعتبار أنها خارج الحرم، وماذا تفعل من استمر حيضها وأرادت الرجوع لبلدها؟ الترتيب بين مناسك العمرة لا بد منه، الإحرام من الميقات ثم الطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير، ولا يجوز تقديم بعضها على بعض عن هذا الترتيب. فلو أن إنسانا سعى قبل الطواف لا يعتد بسعيه كأنه لم يسعى، فإذا طاف قلنا يلزمك أن تأتي بالسعي وأن تأتي بعده بالحلق أو التقصير. يقول هل للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة على اعتبار أنها خارج الحرم؟ نقول إذا أنها طافت وهي طاهرة فإن لها أن تسعى ولو جاءتها الدورة، لكن المهم أن تكون قد طافت. أما السعي قبل طواف فإنه لا يعتبر ولا يعتد به. يقول من استمر حيضها وأرادت الرجوع إلى بلدها فماذا تفعل؟ نقول إذا كانت اشترطت عند إحرامها وقالت إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني فإنها تتحلل ولا شيء عليها، وإن كانت لم تشترط فإنه يلزمها أن تؤدي مناسك العمرة ولا تتحلل، منها إلا بعد إكمالها لمناسك عمرتها، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. يقول وصلت اليوم من القاهرة بالطائرة بغرض العمرة، ولكن ملابس إحرامي كانت داخل الحقيبة بالطائرة ولم أحرم، فماذا أفعل؟ نقول تأخذ سيارة وتذهب إلى الجحفة وتحرم منها، لأنها الميقات الذي مررت به، والجحفة على بعد 160 كيلو تقريبا. هذا يقول اشتريت انا واخي دكانا لاجل ان يشتغل فيه اخي، ولكنه لم يوفق واردنا بيعه ولم يوفق، فهل علينا زكاة؟ نقول نعم، اذا كانت فيه بضاعة فانتم تقومون قيمة البضاعة اذا حال عليها الحول وتخرجون زكاتها.